موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
صعود هو كمال التدبير.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الذي له المجد الدائم في الكنيسة من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة طيبين. عيد الصعود بيجي يوم الخميس، وحتى عندنا الناس بيسموه خميس الصعود، وده بيخلي عدد كبير جدا من الناس ما بتحضرش الكنيسة وبتسيب القداس، وما بيحصلش اهتمام بموضوع الصعود. لكن الصعود هو كمال التدبير. في نص مهم جدا، التعليم رسولي في رسالة معلمنا بولس إلى أفسس الإصحاح الرابع، بعد ما بيذكر الكنيسة اللي هو الجزء اللي احنا بنقراه في صلاة باكر، يشوف ترتيب الكنيسة، بحط لك التعليم الرسولي في صلاة باكر: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكم حق للدعوة لا تدعيهم إليها بكل تواضع ووداعة وبطول الأنام، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. في الإبط يقول لك برباط الصلح الكامل، وهي دي مهمة جدا، ده معنى كلمة سلام. جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. إله وآب واحد الذي على الكل، على الكل في على الكل ذا الآب، وبالكل في الابن، وفي الكل بالروح القدس. ده أقدم تفسير استلمناه من القديس إريناوس. عدد 7: ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. يعني في نعمة أعطيت لكل إنسان، والنعمة دي ليها مجر قياس، لكن القياس ده مش قياس محدد بالمقاييس والمكاييل الأرضية الزمنية، ولكن حسب قياس هبة المسيح اللي هي قياس العطية. لذلك يقول، وهنا مفسرين العهد الجديد بيقولوا لذلك يقول، دي جملة اعتراضية وضعت في أصحاح 4:8، بتتكلم على ترتيلة بتتقال في العصر الرسولي في زمن الرسول بولس. مين اللي بيقول؟ واحد بيقول مين؟ الكلام ده مش موجود في رسائل أخرى، ولا موجود في الأناجيل الأربعة، ولا موجود في العهد القديم. فيبقى المصدر الأقرب إلى الواقع الكنسي هو صلوات الكنيسة في العصر الرسولي. لذلك أقول الصعد إلى العلا 7 سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صاعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكون رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، لكي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحملين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترن بمواذرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. نعمة الله الآب فلتكن مع جميعنا. أمين. ما عرفش إذا هنقدر نخلص الكلام ده النهاردة في لقاء واحد أو نكمله بعدين، لأن في جزء داخل في موضوع العنصرة اللي هو الحد اللي جاي عليكم خير، كل سنة طيبين، لكن نتكلم على قد ما نقدر. نمسك الكلام بتاع الرسول بولس في بساطة وفي الوضوح الموجود في داخل الرسالة. لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح، اتكلمنا عليها. لذلك يقول إذا صعد إلى العلاء سبى سبيا. هنا السبي هو دخول الملك في موكب الانتصار ومعاه وراه السبايا والجيش المهزوم اللي هم الأصل يعني. فالمسيح صعد إلى العلاء سبى سبيا. من ضمن السبايا دول اللص اليمين اللي داخل الفردوس، هنسميه اللي سرق الفردوس. لكن السبي هنا مش بس البشر، السبي هنا انه جمع في كيانه وفي نسوته القوى والمواهب والمواعيد التي فقدها آدم الأول. عشان كده بيقول وأعطى الناس عطايا، يعني عمل تجديد في علاقة الإنسان بالخليقة وفي علاقة الإنسان بالأمور السماوية، تجديد كامل وشامل. أعطى الناس عطايا تجديد. وأما أنه صعد فما هو إلى الذي نزل أيضا، أولا إلى أقسام الأرض السفلى، نزل الجحيم يعني. الذي نزل هو أيضا صعد أيضا فوق جميع السماوات. السماوات هنا يا إخوة مش تبقى مكان جغرافي، السماوات هنا جميع فوق جميع السماوات، يعني فوق كل ما هو يمكن أن يخطر على الإنسان من بعد سماوي أعلى من البعد الأرضي. أصل كلمة سما حتى في العربي شما شمايم في العبراني هو ما يعلو عن الأرض، الأمور غير الأرضية. فالمسيح له المجد في صعوده، أصبح الملك المتوج الذي يجلس على عرش السماوات. وده كلام بيقوله الرسول بولس قبل كده في نفس الرسالة في عدد أصحاح 2 عدد 6، وأقامنا معه وجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. فالجلوس عن يمين الأب هو نوع من دخول الرب كظافر وكملك متوج يجلس لكي يحكم في الخليقة المنظورة والخليقة غير المنظورة، لكي يبني الخليقة الجديدة بنيانا كاملا مركبا على مقاييس جديدة. نتكلم عن المقاييس دي بعدين. لكي يملأ الكل. في القداس الغوري وعند صعودك إلى السماوات إذ ملأت الكل من لاهوتك أو بلاهوتك. الامتلاء هنا إخوة مش امتلاء كمي. وأستاذنا الدكتور موريس بيقول لك ده امتلاء نوعي، صحيح، لكن كلمة امتلاء هي أصلا كلمة الشبع، شبع الطبيعة الإنسانية العطشانة إلى الله من غنى العطايا الإلهية التي أعطيت للإنسان. ولذلك الامتلاء بالروح القدس، وقد يرافق هذا الامتلاء بأمور غير عادية زي التكلم بألسنة أو عمل معجزات. هو أصلا شبع النفس الإنسانية من روح القداسة ومن الروح القدس. شبعان من الله لكي يملأ الكل. وعشان كده لذلك عشان كده بيقول في عدد 11 وأعطى البعض أن يكون رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين. يعني فسر كلام الامتلاء بتوزيع العطايا عطايا الرسل والأنبياء والمبشرين والرعاة والمعلمين. احنا آخر نبي سمعنا عنه في التاريخ الكنسي كان الأنبا صموئيل المعترف اللي عاصر دخول العرب ويوحنا الأسيوطي وكان بيسمى بنبي الصعيد. لأجل تكميل القديسين يعني بيدي عطايا لتكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. احنا قلنا هنتكلم عن المقاييس. طب هو جسد المسيح بيتبني ازاي؟ يعني ازاي جسد يتبني؟ البناء خاص بالبيوت، لكن اللي بيحضر القداس واعي وصاحي في تقدمة الحمل الاب الكاهن بيمسك القربانه وملفوفه في اللفافه ويقول مجدا واكراما سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، أن الأفخارستية وذبيحة الرب يسوع المسيح تبني الكنيسة. إيه هو هذا البنيان اللي احنا بنتكلم عنه؟ البنيان ده يا أحبائي الترتيب الإلهي. الترتيب الإلهي ده عجيب جدا، لأنه إن كان في كلمات خاصة بالأمور المادية المنظورة إلا إن الوظيفة لهذه الكلمات لا يمكن فهمها إلا من خلال التدبير، من خلال خطة الخلاص التي وضعها الرب يسوع المسيح المجد. يعني بيتكلم على المسيح الرأس في عدد 15، الرأس الذي منه كل الجسد. يعني الجنين هنا بيتكون الرأس، رأس الجنين هو أول ما يظهر من الجنين، وبعدين الجسد بيتكون عضو، كل عضو مرتبط بالرأس. وبالكم الكلام مركبا معا ومقترنا بمؤادرة كل مفصل. لما تعجزوا بقى زي تعرف بقى وجع المفاصل دي ازاي، تلاقي رجلك اليمين بتوجعك، عندك حاجة في الركبة ولا عندك حاجة في رجليك، قم تلاقي رجلك كلها ما بتتحركش الحركة الطبيعية، في شيء خلل حصل في الجسم. رقبتك بتوجعك، عندك روماتيزم او روماتويد او كتفك او ايدك. ده احنا بنتكلم هنا عن الامور الجسدانيه. فالمؤازره المفاصل حسب عمل على قياس كل جزء. يعني كل جزء في الجسد ليه وظيفه معينه. الوظائف المتعدده الاعضاء دي هي اللي بتخلق الجسد الواحد. ايه بقى هي مقاييس الخليقه الجديده؟ وانا هنا عاوز اقول وما عنديش ميكروفون ازعق فيه، ولكن في كلمه واحده لازم تتقال. الخليقه الجديده يا اخوه هي الكنيسه جسد المسيح اللي انا وانت وكل مؤمن اخذ سر المعموديه والميرون والافخارستيه، اخذ اسرار الانضمام الى هذا الجسد، صار عضوا في هذا الجسد. الخليقة الجديدة دي في القياس أو في المقاييس الرأس هو المصدر، وكل عضو متصل بالرأس مباشرة، لكن كل عضو متصل بالعضو الآخر اللي معاه في نفس الجسد، ففي علاقة ثنائية ما بين العضو والرأس وبين العضو والعضو. ولذلك بنيان جسد المسيح الجزء المعطل فيه التاريخ الكنسي كله مش علاقة العضو بالرأس، علاقة العضو بالعضو. إن المفروض إن أنا الحياة الجديدة اللي أخدتها من المسيح ومن علاقتي بالرأس، المفروض دي تخليني أعمل علشان زي ما الرسول بيقول يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. فلما بتحصل صراعات في داخل الكنيسة أيا كانت الأسباب، فالجسد اللي تتصارع فيه الأعضاء جسد محكوم عليه بالفناء يفنى. ودي الضربة القاتلة التي يجب أن تنتبه إليها الكنيسة. نحن لسنا جماعة نعيش بموجب قوانين الصراعات الاجتماعية والسياسية، إنما القياس هنا مقاييس الخليقة الجديدة هو أولا مقاييس المحبة. في الرسالة الأولى لكورنثوس أصحاح 13 محبة، ومقاييس المحبة بدون الدخول في التفاصيل هي المقاييس التي وضعها المسيح نفسه. أصل المسيح ما اتكلمش ولا ادى تعليم بالكلام، المسيح ادى تعليم بالعمل. ولو قارنا المسيحية بديانات العالم نجد أن المسيحية هي الديانة الوحيدة التي خلق العمل فيها الكلمة وليس العكس. العمل والحياة هي التي أعطت المشروعية للكلمة وللتعليم. لم يأتي المسيح معلما بالكلمة كالأنبياء في العهد القديم، وإنما جاء المسيح معلما بالحياة، بالسلوك، بالخدمة. ولذلك عندما يقول الرسول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، فالكلمة ليست كلمة تنطق وإنما هي اللوغوس، التعليم عن الصليب. والصليب ليس تعليما يقال إنما حياة تعاش، بذلا يعطي ويعطي دون مقابل. فالله الآب عندما يبني الخليقة الجديدة يبنيها لأنه على الكل. الآب الذي إليه تتجه كل الخليقة باعتبار أنه هو غاية الخليقة، وهو الآب أيضا بالكل في الابن وفي الكل في الروح القدس. هو يبني، الثالوث يبني، هو بنيان ثالوثي، أي بنيان فيه التمايز والاختلاف بين الأعضاء. والاختلاف هنا ما هوش كلمة مؤذية خطيرة كما نتصور، هو اختلاف وظيفي وليس اختلاف في الطبيعة، اختلاف في توزيع النعمة وليس اختلاف في العلاقة مع المصدر. ده الترتيب الإلهي في تأسيس الكنيسة. دي المقاييس، مقياس السخاء الإلهي الذي لا حدود له، مقياس التوزيع دون استحقاق، مقياس الهبة التي تعطي لكي تبني الجسد، مقياس الشركة للبنيان. دي كلها مقاييس الخليقة الجديدة، مقاييس الكنيسة، مقاييس الجسد، المقاييس التي تبني الكنيسة جسد المسيح. وبعدين يبقى سؤال جوهري، ما علاقة كل هذا بصعود الرب يسوع المسيح له المجد؟ والجواب على هذا السؤال يا أحبائي في 4 نقاط أساسية. النقطة الأولى في التعليم الآبائي الرسولي القديم الذي نكاد ننساه، في عبارة موجودة عند كل الآباء دون تمييز بما فيهم القديس أغسطينوس، يقول لك المسيح ولد لكي نولد، مات لكي نحيا، قام لكي ننال حياة عدم الموت والخلود، والصعد إلى السماوات لكي يجلسنا معه في السماويات. يعني في اختصار شديد، رغم أن الاختصار مخل، أن كل ما حدث للمسيح لو المجد حدث لنا، لنا نحن، لنا ولأجلنا، لنا لأن دي مراحل بنيان الطبيعة الإنسانية الجديدة في يسوع المسيح: الولادة، غلبة الموت، القيامة، الصعود. فتبقى حياة الرب يسوع المسيح هي المنهج الذي من خلاله تعود الإنسانية إلى الله. النقطة الثانية أن الصعود احنا بنسميه كمال التدبير، وكمال التدبير معناه أن يبقى الإله المتجسد تحت الأبعاد الزمنية وتحت حصر، حصر الطول والعرض والارتفاع. طول العرض والارتفاع دي اللي هي الأبعاد الخاصة بالهندسة القديمة. في الأصحاح الثالث قبل ما الرسول بيتكلم عن الكنيسة، وباكم الكلام صح 3:17: ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله، والقادر أن يفعل كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. لو المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال ظهر الدائرين أو ظهر الدور، أمين. إيه بقى الطول العرض دي؟ العرض أنه شمل الإنسانية، الطول بطول التاريخ البشري، العمق لأنه نزل إلى الجحيم، العلو لأنه صعد إلى السماوات. ده أثناسوس الرسولي في شرح تجسد الكلمة. لكن الحركة دي، حركة العرض والطول والعمق والعلو، هي حركة المحبة، وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة، المحبة التي لا يمكن أن تحدد بالأبعاد الهندسية كما نعرفها في العالم الأرضي، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. تشبعوا بقى، يشبع الإنسان من ملء الله، ملء المحبة الإلهية. دي مش ممكن تيجي إذا كان المسيح موجود محصور في الجليل أو في أورشليم أو في سلوام أو في عمواس أو على جبل التجلي أو في الأردن أو في البرية. لا، يجب أن يخرج المسيح من أبعاد الزمان لكي يسيطر على أبعاد الزمان، يخرج منها الملك الظافر المنتصر لكي يضع أبعاد الزمان تحت إرادته الإلهية، ويصبح هناك العرض والطول والعمق والعلو، الحركة التي لا تلتزم لا بالزمان ولا بالأبعاد الهندسية، المقاييس الهندسية. فإحنا هنا قدام حقيقة، حقيقة الجلوس عن يمين الآب، وحقيقة إن في عطية سماوية فائقة جدا تأتي من فوق غالبة لكل المقاييس الأرضية، ولا يمكن أن تقاس بأي أمر أرضي. المسيح الملك، والترتيلة اللي بتتقال في من بعد عيد الصعود لحد يوم 50: فلنسبح اسم الرب لأنه بالمجد قد تمجد. الإخوة اللي بيحضروا القداس عارفين دي، وعارفين فلنسبح اسم الرب لنوب المجد. قد تمجد دي اتقالت في عبور البحر الأحمر أصلا، ودي أصلا اللي ماشي على الطقس الإبط المظبوط، لأن الكاهن بيمسك الإنجيل وخارج من الهيكل وبيقول نفس الكلام، بس طبعا ساعات لبقى الكاهنة بيقولوها بالإبطي، فالناس بتخدش بالها منها. مش بارن هوزي بشويس جيخن وقو غار أفتشاو فنسب اسم الرب لأنه بالمجد قد تمجد. ليه؟ ده على قراءة الإنجيل، على بشارة الحياة. صعد إلى علو السماوات واعطانا الروح القدس البرقليط روح الحق المعزي، جعل السماء والأرض واحدا. فهنا تختفي كل المقاييس الأرضية. وإحنا طول عمرنا إخوة في خلال التاريخ الكنسي، وده شيء محير للعقل، إن عدد الناس اللي فلتوا من المعلمين وقدموا لنا المقاييس السماوية الإلهية قلائل جدا. أنا بتكلم على المعلمين، ما بتكلمش على القديسين اللي عاشوا في صمت وما تكلموش وما كتبوش وكان ليهم سيرة عطرة. يعني أحد الأبطال العظماء عندي هو بولس البسيط، اترهبن عنده 65 سنة، فأنا بقول لسه ليا يعني عندي أمل اترهبن في الآخر. وبعدين عاش في البرية مع لامب أنطونيوس وما قالش في إلا عبارة واحدة، من يهرب من الضيقة يهرب من الله بس. ودي تعد من الجواهر السمينة جدا بالنسبة لي أنا شخصيا. يعني جايز واحد منكم يقول ده كلام ما ينفعنيش، ما ينفعكش زي بعض، لكن ينفعني أنا ونفعني وينفع كل إنسان عنده ضيقة. أما كان بقى على المعلمين، المعلمين اللي قدموا لنا المقاييس الإلهية، أثناسيوس ذهب الفم، كيرلس الكبير، باسيليوس، والغرس النيسي النازيانزي من كنيسة بعد الانقسام بكل أسف ما درسناهمش، ماكسيموس المعترف، يوحنا الدمشقي. أنا بذكر بعض الأسماء اللي هي يعني مش متعودين عليها، والأرجو أنها في يوم من الأيام تبقى معروفة عندنا في الكنيسة، لأنهم كتبوا كلام جيد جدا جدا لا يختلف عن كلام الأباء قبل الانقسام. يعني علامة أوريليانوس وأنا بحبه جدا وبحترمه، وساعات في وسط الكلام كده سطر واحد يكفيني كده أسبوع أو اتنين أفكر فيه، ويبقى السطر اللي قبليه والسطر اللي بعديه كلام حكمة إنسانية أرضي مليش أي معنى ولا ليه لازمة ولا ليه عازة. وكتبه العلامة أوريجينوس من خلال العلم الغزير اللي اتعلمه. العلم الإلهي يا أحبائي علم الملك يسوع المسيح، ودي النقطة الثالثة، أن الصعود ينقل المعرفة الإنسانية إلى المعرفة السماوية. المعرفة السماوية دي ليها ملامح أساسية نقدر نتكلم عنها كملامح زي ما بتحط كده ترسم أيقونة، لكن المحتويات تترك لنمو كل إنسان منا على حدة، لأن الله يعطي لكل إنسان منا عطاياه الخاصة لنمو كعضو في الكنيسة جسد المسيح. إيه ملامح المعرفة الإلهية؟ أولا هي معرفة غير استدلالية، ما تجيش بالاستدلال، يعني ترى حاجة وتستدلي منها على حاجة أبدا. دي معرفة تيجي بالإلهام، معرفة إشراقية من فوق، نور إلهي جاي من فوق يشرق في قلب الإنسان أحيانا فجأة وأحيانا بدون مقدمات، ويلازم هذه المعرفة فرح روحي عجيب جدا وسلام. وساعات يبقى الإنسان متلخبط في حاجة وبعدين تيجي المعرفة الإلهية تنقذ الإنسان من الاضطراب ومن الفوضى الفكرية. لا توجد معرفة إلهية تخلق اضطراب وفوضى في قلب الإنسان. اللي بيخلق الاضطراب والفوضى في قلب الإنسان هو محاولة التحليل والوصول إلى أحكام تعلو على الرؤية الإنسانية. يعني أنا من ساعة ما دخلت الإفريقية لحد النهاردة سمعت السؤال ده ولا مليون مرة، ايه مصير الناس اللي ما بيؤمنوش بالمسيح؟ فبقول للناس ما اعرفش. فواحد مره في الكنيسه قال لي عامل نفسك استاذ تقول ما اعرفش. يا اخي ما اعرفش، لان انت هنا عايزني اقعد على كرسي الديان العادل واحدد مصير ناس ما بيؤمنوش بالمسيح. العبد لسيده يحكم فيه كما شاء. هل هيروح جهنم؟ قلت له ما اعرفش، ما ممكن يتوب ويخش السماء قبل منه، ما اعرفش. المهم انا هروح فين؟ وبعدين لما قعد يشد معاه في الكلام قلت له يا اخي في تعليم الهي اتقال بمنتهى الوداعه وبمنتهى المحبه الالهيه، ومادام انت معاك كتاب مقدس فافتح الكتاب المقدس على نهايه انجيل القديس يوحنا، بعد ما الرب يسوع المسيح بيتكلم مع سمعان بطرس اتحبني، وقال له بعد ما قال له لما كنت اكثر حداثه كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فانك تمد يديك واخر يمنطقك ويحملك حيث تشاء. قال هذا مشيرا لأي ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكى على صدره وقت العشاء، وقال يا سيد من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال يسوع يا رب وهذا ما له؟ طب ده بقى مصيره ايه؟ قال له يسوع إن كنت شاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ يعني أنت مالك؟ اتبعني أنت، يعني أنت مالك يا أخي؟ أنا إن كنت عاوز أخليه يفضل حي لحد ما يجي في الملك، يعني مالك أنت؟ يعني معنى آخر من أنت حتى تفتش عن إرادتي؟ أنا سأتبع الرب، مصير فلان ومصير علان وده يا عم انا ماليش دعوه. من انا حتى احكم على انسان؟ فالفوضى التي تحدث لنا والتي تعطل اشراق المعرفه الالهيه فينا هي فوضى مصدرها الرغبه في الوصول الى جواب اسئله فوق ادراك الانسان، بالذات الاسئله الخاصه بمصائر الناس. نحن نطلب الرحمه لجميع الراقدين وللأحياء أيضا، لكن المصير النهائي هو في يد الله. المعرفة الإشراقية دي النور الإلهي اللي بيجي فينا من المسيح الصاعد إلى العلو، وصعود المسيح بيدي المعرفة الإنسانية البعد السماوي الغائب من المعرفة الأرضية. إيه هو البعد السماوي ده يا إخوان؟ البعد السماوي ما يجيش بكثرة القراءة، وإنما يأتي بكثرة التأمل. يعني في عبارة عن الآباء يقول لك واحد بيقرأ كتير يفهم قليل، إنما واحد بيفهم قليل ويفحص ويتأمل يفهم أكتر. يعني كان مولانا فيلمون المهري يقول لي أخ جورج أحيانا آية واحدة من الإنجيل تكفيني أسبوع، مش عاوز اسمع تاني ولا اقرا تاني. ازاي ابونا فيليمون يقول لي اقعد عند المسيح، اقعد عند رجليه واتكلم وياه، ووصل لقى الايه دي فتحت لي باب لايه تانية وايه تالتة وايه رابعة وايه خمسة، واصبحت الايات كلها رؤية واحدة تكمل بعضها البعض. قال لي جرب، هذه تعطى مجانا، لا تشتري كتب ولا مراجع. وهو الاباء لما كبروا في المعرفه اللاهوتيه كان عندهم اباء، كان عندهم معلمين سلموهم الايمان وخدوا الايمان وعاشوا الحياه المسيحيه فنالوا المعرفه الالهيه. فانت خد المعرفه السماويه من فوق. مره كان معاه كتاب اسمه الصليب في العهد الجديد باللغه الانجليزيه، كنت في الدير في خلو فشاف الكتاب معاه. كتاب ده عن ايه يا اخ جورج؟ قلت له عن صليب الرب يسوع. قال كويس. هم الأجانب يعرفوا يكتبوا الكلام ده؟ قلت له آه. قال كويس. ولفت الأيام قال لي الكتاب اللي كان معاك ده عن الصليب قريته؟ قلت له قريته. قال لي كويس. قلت له يعني إجمالا آه. قال لي الكتاب ده خلاك اتغرست في الصليب والصليب اتغرس فيك أكتر؟ قلت له مش عارف. قال لي قريت الكتاب وما استفدتش منه. بصيت كده في استغراب. إخوة، المعرفة الإلهية لا تبدأ بكيف ولا تبدأ بماذا، وإنها تبدأ بالقبول، والقبول هو الذي يجعلنا نجيب على الأسئلة. أقبل لكي أجيب، مش أسأل لكي أفهم، لا، أقبل فأفهم، أؤمن لكي أعرف. تعبير القديس إيريناوس والقديس أغسطينوس والقديس كيرلس الكبير، نقبل، أن نقبل الخبر السار، وبعد ذلك ندخل في التفاصيل، وبعد ذلك نسأل الأسئلة. المعرفة السماوية أيضا تعلو على كل ما هو أرضي. بمعنى إيه؟ عندنا في الأرض الأمور، الأخبار الزمنية بتجيلك من مصادر أرضية، بتبقى مثلا التلفزيون، الراديو، الجريدة، الكتب المطبوعة إلى آخره. لكن المعرفة الإلهية ليها مصدر واحد، وهو الله، الروح القدس الذي أعطى الكلمة النبوية في العهد القديم والكلمة الرسولية في العهد الجديد. في الكنيسة بتاعتنا تعبير لا يمكن أن يتوزن حتى بالذهب، لأنه ما لهش ميزان بالذهب. يقول لك يعلموننا في الكتب المقدسة أنفاس الله، أنفاس الله. ودي أصلها جاية من عبارة الرسول بولس في الكتاب، ومو حبيب من الله، ومو حبيب من الله هي كلمة بريز، يعني الله هو اللي بيحط فيه نسمة الحياة. في المعرفة الإلهية السماوية جاية من فوق، وجاية من القدرة الإلهية لكي تغرس في الإنسان معرفة الحق. لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. تقرأ كتاب عن نبوة المسيح، بتتعلم معرفة عقلية، لكن عندما يغرس الروح القدس الإيمان بألوهية الرب يسوع المسيح، تجد نفسك في عطش شديد وشوق حقيقي لأن تكون ملتصق بالمسيح، التصاق قوي لا تريد أن تتركه ولا تستطيع أن تتركه. شوف بقى الإرادة الإنسانية الحرة اللي ممكن تتغير. بتعبير أمبرسانيوس يقول لك ربوة من الملائكة لهم إرادة واحدة، وإنسان واحد له ربوة من الإرادات. يعني قارب من ده وبين ده. فالإرادة الإنسانية المتغيرة دي تبص تلاقيها في ثبات، لا أتركك، ولو ذبحوني لا أتركك، ولو الدنيا اتطبقت على دماغي من فوق لا أتركك، ولو طردوني من الكنيسة برضو لا أتركك، ولو طلعوا قالوا علي كلام بطل لا أتركك، لا أتركك مهما كانت التكلفة. فإحنا يا أحبائي في عيد الصعود المجيد يجب أن يكون لدينا هذا الإحساس بأن الرب يسوع المسيح للمجد جاء لكي يغرس فينا معرفة سماوية غير أرضية تشرق بالروح القدس، تأخذ من المصدر الأصلي للمعرفة وهو المسيح نفسه وروح القدس نفسه، وتجد تأكيدا وتثبيتا لهذه المعرفة من الكتب الإلهية ومن التسليم الكنسي الموضع في الكتاب المقدس وكتب الليتورجية وتعليم أباء الكنيسة الجامعة. المسيح الملك الذي صعد إلى السماوات لكي يرفعنا إلى ما هو فوق الحواس. دي النقطة الرابعة والأخيرة. ما فوق الحواس؟ إحنا نسميها الحواس الخمس، وإحنا عارفينهم، عارفينهم كلهم. وفي العلوم الإنسانية بكلمة على الحاسة الستة. الحاسة الستة دي بيسموها الانتويشن، بيسموها ال انتويشن، ما عرفت ترجمة العربي، بقى فكروني بالعربي. حاسة ستة كده، تلاقي نفسك قاعد تحس بشيء بدون مقدمات بدون دليل، ويطلع الحس اللي عندك ده حس مظبوط. انا كنت في كنيسة من الكنائس، وفي مدرسة في كلية من الكليات، بكلمها على امريكا، سيدة طيبة جدا، تقية وحلوة وكويسة، ولكن فكرها مشوش جدا. ما في مرة كلمت في اجتماع الا وتسألني 200-300 سؤال، السؤال في الحتة دي، سؤال في الحتة دي، سؤال في الحتة دي. يعني فبقول لها يعني انت ايه حكايتك يا ست، انت قلبك نظيف وطاهر ونقي ومستعد لقبول المعرفة الإلهية، لكن عقلك مش ماشي مع قلبك. التعليم النسكي يقول لك المسافة أو الرحلة من عقلك لقلبك هي أطول رحلة في حياتك كلها. قلت لها انت اسمعي صوت الله في قلبك شوية، انت كل سؤال عندك واي، لماذا وليه وكيف وات هاو. ستي روقي شوية، احنا لما بنيجي ناكل بنبص على الاكل، وبعدين يمكن منظره ما يسرش، الالوان اللي فيه يمكن تخوف، لكن لما ندوقه نلاقي طعمه مقبول وحلو ومطلوب. لذلك الكتاب المقدس المزمور يقول لك ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. فهمت؟ بس عايزك تدوقي شويه، دوقي الكلام الالهي، دوقيه في الاول. وعايز اقولي لي هواي وهوت وهاو الاسئله اللي عندي دي كلها، روقي 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 شويه، ارسي. فالاول مره تسمع الكلام الحقيقه، وهو ربنا بيعمل في القلوب وبيغير الفكر. انت الاول دوق، طب يا اخي دوق في الاول. وهو دي ضربه الانسان، الانسان مضروب بانه اعطى للحواس ما هو اغلى واعظم واقوى واهم من كل شيء. اللي في ايدك بالمثل البلدي يقول لك عصفور في ايدك والعشر على الشجر. ده امتى؟ لما تكون جعان عاوز تاكل عصفور، ففعلا لما تكون جعان هتموت من الجوع، عصفور في ايدك احسن من عشر على الشجر. انما تكون مش جعان ما تحبش تاكل عصافير، العشر على الشجره دول يمثلوا الحريه والطيران وجمال الطبيعه الى اخره. فهنا المحور هنا هو صراعات قلب الانسان اللي بيخلي الحواس الخمسه دي تسيطر على الانسان، هي اتجاهات القلب. يعني ممكن جدا واحد يقول لك انا نفسي اشوف المسيح، طب هتشوفه تعمل بيه ايه؟ طب هديك شفته. وبعدين انت عارفين المرأة الزانية في بيت سمعان الفريسي؟ طبعا اللي بيقرا القصة قراءة دقيقة يعرف ان مفيش واحد يعمل عزومة لشخصية زي المسيح ويعزم امرأة زانية، مش هتحصل. فهو سمعان الفريسي الحقيقة جاب هذه المرأة الزانية علشان يورط المسيح في كلام. اتفق معاها فعلا، واضح من المثل، من الرواية بتاعت القديس لوقا. القديس مالي فرام السورياني ليه قصيدة جميلة جدا بيقول فيها ايه؟ بيقول هذه المرأة تعرف الرجال اكثر من اي رجل لانها عاشت مع الرجال. زانية. هو في الحقيقة ان النساء الزواني اللي دي يعني عندهم مهنة، دول يعرفوا الرجالة معرفة دقيقة جدا وصنفوهم. انا قريت تقرير عن الدعارة طلع من الحكومة البريطانية، وتعلمت منه حاجات كتير عن السلوك الاجتماعي وعن يعني في اعترافات عندهم المهنة الرهيبة دي. لكن هذه المرأة التي تعرف الرجال عندما جاءت إلى رجل يسمى يسوع المسيح متاك في بيت سمعان، رأت في هذا الرجل شيئا لم تراه في الزباين التانيين اللي بيقولها. يعني الحواس بتاعتها صدمت في رؤية شيء آخر غير معقول في هذا المتكئ في بيت سمعان، جت عشان خاطر تورطه. فهي انفجرت فيها كل العواطف السامية وبقت تبوس في رجليه، ووجدت فيه الطهارة والنقاء الذي لم تراه في أي من الزباين اللي كانوا بيقولها وبيشتروا جسدها. ده كلام إفرام السورياني بقوله في البلدي. عرفت الحواس دي أصلها في جوهرها تستطيع أن تغلق جميع منافذ القلب وتجعل الإنسان حيوان، بل أقل من الحيوان الأعجم، أكثر شراسة من الحيوانات، لأنها أغلقت منافذ القلب. ولذلك نحن لا نريد أن نعرف المسيح في الجسد وأن نصل إليه بالحواس، لما هو ارتفع إلى مفوق الحواس لكي يدخل في أعماق حياة كل منا، لكي يجدد وينير ويرفع فكر الإنسان إلى ما هو أعلى، إلى السماويات. المعرفة التي من الحواس تخليك تعرف لون شعره ولون عينيه وطوله قميصه كان شكله إيه، ورجليه كان شكلها إيه، وإيديه كان شكلها إيه. ودي زي تلميذي عمواس عرفوه على مستوى الحواس وأغلقت أعينهم عن معرفتي، لأن الحواس قفلت منافذ القلب. لكن عندما جاءت لحظة التعليم وجاء كسر الخبز باستعلان يسوع، عرف الإنسان من هو يسوع. ولذلك احنا في بنيان جسد المسيح سلاما وبنيانا لكنيسة الله، انت عاوز تعرف المسيح اتناول. التناول يخلق هذه المعرفة. واقرا الخلاجي، ما اخفيته عن الحكماء والفهماء اعلنته لنا نحن الاطفال في بيعتك المقدسة. ده استعلان يسوع المسيح. انا تعجبني ان فادينا دعانا، لأن الأفخارستية هي دعوة لكي نعرف المسيح، لكي أعرف قوة قيامته وشركة ألامه. هذه ليست معرفة حسية تأتي من الحواس الخمس، إنما هي المعرفة الإلهية التي ينقلها الروح القدس إلى قلب الإنسان، وهي متاحة ومعطاة لجميع الناس على مستوى فهم وإدراك البسطاء والحكماء، معطى كبحر كبير يعطى لكل إنسان دون استثناء. فإحنا يا أحبائي في مناسبة هذا العيد العظيم، فلنرتفع إلى الذي صعد إلى السماوات وأجلسنا معه في السماويات، لكي يملأ الكل، لكي نشبع من هذه العطية، لكي ننمو في كل شيء في المحبة، لكي تنمو الكنيسة جسد المسيح، لكي يصبح السلام والمحبة هو الأساس المعرفي الذي عليه تبنى الحياة الجديدة في يسوع المسيح. له المجد الدائم في الكنيسة الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. في ثلاث أسئلة متصلة ببعضها البعض، والأسئلة كلها بتدور حوالين مغزى الصعود، فرح التلاميذ بصعود الرب، المجد الإلهي اللي صار بسبب الصعود، هل هذا المجد يعني يصلنا ونشترك فيه؟ وهنا في مسألتين داخلين في بعض. هو الصعود الحقيقة مش زي ان الطيارة طلعت فوق وفضلت طالعة لفوق يعني لحد ما اختفت عن الانظار، لا ابدا، ده تصور طفولي غير جائز. وانما في منظر الصعود في التفاصيل الدقيقة بتاعته في إنجيل القديس لوقا إن أخذته سحابة عن أعينهم. السحابة هنا هي سحابة المجد الإلهي اللي بانت في التجلي، وهي نفس السحابة اللي كانت بتلازم بني إسرائيل في رحلة الخروج، احنا نسميها الشكينة. ما تسمعوش الوعاظ يقولك الشكينة، ما فيش حاجة اسمها الشكينة، الشكينة، شكينة العبراني. والشكينة من شكنة اللي هي سكنة في العربي، اللي هي الحلول أو الحضور الإلهي. والمسيح دخل إلى عمق، دخل بالنسوت إلى عمق الحياة الإلهية في صعوده. ولأن إحنا يعني فكرنا مشوش شوية في الأمور الإلهية، أقرأ لكم كلام الرسول بولس يعني علشان ما حدش يجي يقول ده أنت بتقول كلام من دماغك. لا، ما بقولش كلام من دماغي. يبقى سيدي كولوسي 3:1-2-3-4: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح قيامة فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. الكلام اللي جاي مهم جدا، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله، مستترة مع المسيح فالله، مستترة في الشكينة في روح القدس. متى أظهر المسيح حياتنا؟ وأنا هنا بحط لك التشكيل والتشكيل ده مظبوط. متى أظهر المسيح حياتنا؟ المسيح حياتنا، هو بقى اللي هيظهر حياتنا. فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. يعني المسيح دخل المجد كاملا، احنا لسه في مرحلة الاستطار، مرحلة التي لا نستطيع فيها أن نرى المجد الإلهي رؤيا كاملة، وإنما نحن حسب تعبير الرسول قد أخذنا العربون. ولذلك بعض القديسين بانت فيهم الملامح السماوية، ماكسيموس وديماديوس لسان النار اللي طالع، وبعض الآباء القديسين اللي بيتجلوا. يعني أنا شفت أبونا مينا المتوحد تحول إلى شعلة نارية هو بيديني التحليل، ودي يعني معرفش جايز تكون دقيقة أو دقيقتين أو ثانية أو ثانيتين، معرفش، وعاد إلى الطبيعة الإنسانية التي أعرفها. فالمجد الإلهي يعطى كاملا، ولكنه يستعلن في فرق بين العطاء الكامل والاستعلان الكامل، والفترة الزمنية ما بين الأخذ ونوال العطية وحياة الدار الآتي التي تبدأ في يوم الدينونة. يعني من اليوم اللي أنا بتعمد فيه وباخد مسحة الميرون وبتناول فيه أخذ المجد الإلهي كاملا، ولكن هذه العطية الكاملة لا تعلن لي أنا شخصيا في كمالها إلا في يوم الدينونة. فإيه دور الصعود؟ الصعود تقريبا زي إشراق الشمس لكي توزع النور والحياة والحرارة على أكبر مساحة ممكنة على نص الكرة الأرضية. فالمسيح ارتفع فوق حواس الجسد. وأنا أرجو أن الكلام اللي قلته قبل كده يتسمع تاني، يعني ارتفع فوق الحواس الجسدانية لكي يخضع أبعاد الزمان. وأنا أدي لك هنا مثل واضح، كنت فاكر أنه واضح لكن لا بأس من إيضاحه. أنت عندك مثلا في مصر يوم الحد، يوم الحد في نقول مثلا يعني في القاهرة وفي الإسكندرية مثلا، أنا ما أعرفش العدد بالضبط، لكن نقول مثلا في 300 كنيسة بيعمل القداس الأول. على كل كنيسة في القداس الأول، على كل مسبح من 100 كنيسة أو 300 كنيسة يوجد جسد الرب يسوع المسيح. هتقول لي إزاي؟ أقول لك لو المسيح، لو المجد موجود بالجسد على الأرض ما يقدرش يبقى في الأمبرويس وفي محرم بيه وفي بوكلي وفي النزهة ومصر الجديدة ودير أبو مقار ودير السريان وكنيسة العذراء في أسوان، وبقى وزع بقى على مدن الجمهورية، يبقى في داخل حدود الزمان لا يمكن أن يوجد ناسوت المسيح على هذه المذابح في آن واحد. قول الله، طب من إزاي بقى الناسوت يعطى على هذه المذابح ولجميع المتناولين في وقت واحد؟ نحن بلاش الكنيسة، الكنائس في اسكندرية ومصر، لا ده المجموعة اللي واقفة بتتناول، كل واحد منها بياخد جسد المسيح، ما بياخدش حتة من جسد المسيح. الرب يسوع المسيح لو المجد بيقول وأنا ما ارتفعت عن الأرض أجذب أو أرفع إلي الجميع، أرفع إلي الجميع. فهو هنا حسب الظاهر مستوى الحواس في 10 مذابح، في 20 مذابح، في 1000 مذبح، في 100 متناول، في 1,000,000 متناول. يعني إذا قلنا عدد الأقباط في مصر بيقولوا 2,000,000، يقولوا 3,000,000، يقولوا 10,000,000، نقول يعني عدد المتناولين في يوم الحد في جمهورية مصر العربية قول 500,000، قول 250,000، قول 10,000، قول 1,000. مصرنا الرقم مش هو طب ازاي 1,000 دول كل واحد منهم بياخد جسد المسيح كاملا؟ اقولك يا سيدي، جسد المسيح خرج عن اطار الزمان والمكان، ده بقى الصعود، يوزع بالقوة الالهية لكي يجمع الذين يتناولون اليه دون ان ينقسم الى عدة اجساد. يعني زي الشمس تشرق فتنير كل مكان، وكل مكان بياخد نور الشمس كاملا دون أن تنقسم الشمس إلى عدة أمكنة. هنا بنتكلم على كائن اسمه الشمس، ما ارتفعت عن الأرض أجذب أو أرفع عليها الجميع. مش هو بينزل من فوق عشان خاطر يتوزع، لا، إحنا الموزعين بنطلع لفوق، احنا المنقسمين بنتحد، احنا المتبحترين بنتلم لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع الذين ارضوك منذ البدء. يعني انت مش بس بتتحد بجسد المسيح، ده انت بتاخد نصيب وميراث مع اثناسيوس وكيرولوس والست العذراء والملاك ميخائيل ومع الملائكه القديسين. طبعا دي وحدة السماء والأرض. فإحنا اللي بنطلع، مش ارتفاع جغرافي زي الطيارة الهليكوبتر، ده ارتفاع إلهي يتم ليس بالمسافة وإنما بنقل الطبيعة الإنسانية الأرضية إلى طبيعة سماوية متحدة بالله الكلمة المتجسد، فتنال فيه الحياة الجديدة التي لا يمكن أن تنقسم. إحنا المنقسمين بنتحد، لكن المسيح لا ينقسم. لو عندك كنيستين جنب بعض وبين كل مسبح ومسبح مثلا 100 متر والاثنين بيناولوا في وقت واحد، فده مش معناه ان في جسدين للمسيح، جسد في الكنيسة ألف والكنيسة ب، أبدا. ده معناه ان الكنيسة ألف والكنيسة ب دخلوا في عمق الشكينة، الحياة الإلهية المستترة التي ستعلن في اليوم الأخير في المجد الإلهي، ودخلوا في هذه الحياة فتحول المسبحين إلى مسبح واحد، وهو في الحقيقة مسبح واحد، وتحول المتناولين 1000 أو 2000 أو 3 أو 4 المتفرقين إلى جسد واحد في يسوع المسيح، وارتفعوا على فوق مستوى الحواس الخمس. وهذا هو تكميل التدبير الذي به يوزع الرب يسوع المسيح من خلال البعد السماوي حياته الإلهية المتجسدة علينا، لكي ينتهي الانقسام وينتهي الخضوع للحواس الجسدانية. فالتلاميذ فرحوا بالصعود لهم، عارفين ان علاقتهم الحسية بالمسيح ستنتهي، وستأتي العلاقة الروحية الأعظم والأعمق بمجيء البرقليط. ويقول لهم البث في أورشليم إلى أن تنالوا قوة من الأعالي. ليه؟ لأن القوة من الأعالي دي هتجعل حضور المسيح في حياتنا وفي حياة الرسل أقوى بكثير من الحضور الجسداني الذي تصوره لنا الحواس الجسدانية على أنه الحضور الأعظم، ولكن الحقيقة عكس ذلك. الحضور الأعظم يا أحبائي هو حضور الرب يسوع المسيح بالروح القدس، لأنه حضور يدخل إلى أعماق النفس، حضور يدخل فيه المسيح إلى القلب في الداخل. ويبقى الكلام اللي بيقوله مش بتسمع بالودان بس، ده بتسمع في القلب، في الحياة، بالحياة الروحية من جوه. حس بالإنسان ده فارح فرحا عظيما. طبعا، لأن العلاقة الجسدانية يقعد معاهم ويأكل معاهم ويطلع ويمشي ويخش بستان جسماني ويتعلى على الصليب، واليهود عمالين يطردوه، عايزين يصلبوه، في الآخر صلبوه. كل دي انتهت بدخول المجد الإلهي، وبعد كده يأتي الروح القدس عشان ينقلهم هم من البيئة اليهودية وبيئة التوراة والناموس والشريعة والطقوس والهيكل إلى آخره، إلى البيئة الإلهية حيث الكل فيه جوهر اللاهوت في الروح القدس. فالصعود هو اللي أعطى لي التصاق بالمسيح المولود في بيت لحم، لأن بيت لحم في فلسطين. إيه اللي جاب لي بيت لحم في الكنيسة؟ دخلت في المعمودية. إزاي؟ مش جغرافيا، وإنما لأن المسيح صعد إلى السماوات وأدخل بيت لحم، أدخل ميلاده من العذراء في سر المعمودية. عشان كده الشيء الكلام أصله بيجيب بعضيه. لما أبونا متى المسكين قال بيت لحم مسقط رأس البشرية المفتدى، يعني مكان ميلاد آدم الثاني الجديد، وكان ده في التسبح جامد عند الأباء. قامت الدنيا ولسه ما قعدتش، قال لك الحق، ده بيقول بنت ولد من العذر. يا عم ما قالش بنت من العذر، ما جاتش على لسانه. ده بتلبسه تهمة، تخلق له مصيبة، الراجل ما قالهاش. ده كلام برضو ينفع، ده كلام صحيح. يا إخوة يا أحبائي، بيت لحم دخلت الكنيسة، الأردن دخل الكنيسة، جبل التجلي دخل الكنيسة. مش مواقع جغرافية، ما جبناش الجبل حطناه في الكنيسة، ما جبناش ميزو دولبار حطناه في الكنيسة. إنما المسيح أو المجد نقل إلينا ليس جغرافية المكان وإنما الاستعلان الإلهي الذي حدث في التاريخ أصبح يعطى إلهيا في السرائر الكنسية وفي كلمة التعليم وفي الحياة الروحية ليس بالقدرة ولا بالمساحة ولا بالزمن ولا بالمقاييس الجغرافية ولكن لأن الصعود جمع كل هذه الأحداث وجعل منها خطة إلهية واحدة تدخلنا في شركة الحياة الأبدية في يسوع المسيح ربنا. أنت الميرون يوحنا الرسول بيقول إيه؟ وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس المسيح مسحنا فيه وعمدنا فيه وصلبنا معاه. طب يا عم أنت بينك وبين المسيح 2000 سنة. هنا بقى مش لأن المسيح اختصر التاريخ أو اختصر الزمان وإنما لأن المسيح لو المجد في صعوده أبعد ترك البعد الزماني وأصبح البعد الزماني غير صالح للاستعلان الإلهي وحل الروح القدس محل الزمان ومحل الجغرافيا وده يكاد يكون مستحيل إذا كان المسيح موجودا في حدود الزمان وفي حدود الجغرافيا كان لازم يطلع فوق ويجلس عن يمين الآب ويملأ الكل من ألوهيته لكي تشبع النفس الإنسانية شبعا إلهيا من المحبة الإلهية. أنا أرجو أن هذا الكلام يكون واضح ولكن إن كان في طلاسم فأرجو أنكم تسألوني فيها. سؤال: ما هو المقصود بجهالة الصليب؟ طبعا الرسول بولس كان بيتكلم على مشكلة كبيرة في كنيسة كرونسوس. كرونسوس دي كانت مركز من مراكز التعليم في اليونان القديمة. فالرسول بولس بيقول في كرونسوس الأولى صح واحد بيقول أن كلمة الصليب عند الهلكين جهالة أما عندنا نحن مخلصين في قوة الله لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة. استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. إيه بقى المشكلة؟ مشكلة أن الصليب جاي بمقاييس يبصلها العقلاء والحكماء والفهماء. ما أنا يعني آخر واحد كان بيتكلم على جهالة الصليب بالمعنى اليوناني الدكتور يوسف زيدان في مصر اليوم يقول لك المسيحية دي ديانة مليانة خرافات لأن بيقول الله من فوق جاي نازل على الأرض يصلح البشر. يعني يا أخينا طب ما الشريعة جاي من فوق برضو من عند الله هو الشريعة تصلح البشر إزاي يعني والشريعة ما صلحتش البشر لما يصلح البشر القوة الإلهية اللي تسكن في قلب الإنسان وتغير الإنسان. طب دي تغير الإنسان إزاي؟ بتقدم للإنسان حاجتين: المشروع والتنفيذ. ولأن الإنسان مش مكنة ولا آلة المشروع هو التعليم والتعليم هو حياة المسيح والتنفيذ المسيح نفسه. احنا عندنا شيء في المسيحية يعتبر من الخواص الأساسية للإنجيل: المسيح هو الوسيل هو الوسيلة وهو الغاية. الوسيلة للمسيح هو المسيح والوسيلة للمسيح هي الغاية والغاية المسيح. لا مقدرش تفصل التعليم عن حياة المسيح وحياة المسيح عن الغاية وهي الوصول إلى الله. شوف يا سيدي عشان يعني يبقى الكلام بتاعنا كلام واضح ومفهوم. ايه بقى؟ يقول لك طب ما تصلح بالقوة. قوة مين؟ كان أقوى نظام استبدادي في العالم شفناه الشيوعية في الاتحاد السوفيتي خربت كل حاجة، وقبلها الامبراطورية الرومانية، وكان عندنا نظام سياسي اسمه اتحاد السلك العربي كان من أعرف ما يكون، ما صلحش كتير وما صلحش حاجة. فالصليب يقول لك القوي يموت، ابن الله يموت. أيوة ينزل الحفرة عشان يطلعك انت من حفرة الموت. هو مش عاجبه دي جهالة ان ابن الله يموت. طب ما فيش طريقة تانية؟ لا ما فيش طريقة تانية، ما فيش طريقة تدخل حياة في جسم انسان بيعاني الموت غير انك انت تعمل له نقل دم وتدي له اكسجين، ده على المستوى الطبي. فما فيش طريقة تدخل حياة عدم الموت في الانسان الا اذا نقلت له حياة عدم الموت، حياة إنسانية عديمة الموت، هي الحياة الإنسانية الخاصة بنسوت الرب يسوع، الحياة التي استطاعت أن تقهر الموت وتغلب القبر وتأسر الهاوية وتقوم حياة في اليوم الثالث. تجمع هذه القوة التي فيها وتعطى للإنسان لكي يحيى الإنسان إلى الأبد. ودي بقى ما تبقاش فكرة تتقال أو برنامج على الورق، لا، الخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذل عن حياة العالم. هتدخل في الأفغانستية ففيها التعليم وفيها العطاء وفيها التحقيق وفيها التنفيذ. فالعالم يبص يقول لك إيه؟ قال إيه المات عنا؟ قال إيه الحمل خطانا في جسده؟ يا عم طب ما يجي يكسر دماغة الأقوية ويضرب ده ويكسر ده ويفرض العدل بالقوة. العدل المفروض بالقوة هو نوع من أنواع الظلم. هتستغرب تقول لي إزاي؟ أقول لك يا سيدي العدل الذي لا يستطيع أن يشفي ولا يستطيع أن يرد الإنسان عن طريق ضلاله ولا يستطيع أن يحرر الإنسان من الأوهام، عدل مستبد يضرب يقطع الرقاب يقطع الإيدين يسكب الناس، ده يبقى مش عدل، يبقى استبداد، يبقى ظلم. لكن العدل الذي يستطيع أن يقيم الساقط وينقذ المائت، يعني في تعبير القرآن يقول لك وكنتم على شفا حفرة، تعجبني أول كلمة دي، يعني واقف واحد على آخر مليمتر من الحفرة هيقع، لأن احنا بقى عندنا بقول ايه ده وقع already ونزل الله جابه وطلعه من الحفرة أنقذنا جميعا من الموت. فالعالم يرى في دي جهالة يقول لك ما صحش إن الله يعمل كده، إنما إحنا نقول لا دي منتهى المحبة، أن الله في محبته وفي صلاحه يعطي الإنسان عطية تفوق كل ما يمكن أن يخطر على العقل. ليه؟ لأن جهالة الله أحكم من الناس، وضعف الله أقوى من الناس، وضعف الله أقوى من الناس. ولذلك يا أحبائي علينا أن نفهم التعليم الرسولي فهما صحيحا، وهو أننا دعينا إلى حياة سماوية تختلف تماما في تكوينها وفي مقاييسها وفي اتجاهاتها عن الحياة الأرضية، والعالم يبغضها ويتف عليها كمان، وجميع الأباء الرسل ماتوا شهداء ما عدا يوحنا الرسول، والعالم يبغضكم، ده كلام المسيح، لأنكم لو كنتم من العالم كان العالم يحبكم. أختم هذا الكلام وأرجو لكم جميعا محبة وسلام وهدوء وعطش حقيقي إلى الله، ونلتقي بإذن المسيح يوم الجمعة القادم لنحتفل جميعا بعيد العنصرة. ما هو المقصود بشفاعة الرب يسوع المسيح؟ ده سؤال إيضاحي، والرد على هذا السؤال في نقطتين اثنين، على أمل أن نعود إلى هذا الموضوع في إيضاح وفي استفادة أكثر. النقطة الأولى إن إحنا كلمة شفاعة، وأنا يعني لما باجي بمسك في موضوع خاص بالإيمان ما بحبش ان انا اعتمد على الكلام العربي. لما ارجع لليوناني والقبطي، بريزفية، بريزفية هي عبارة عن فعل واحد بيمثل واحد ويمثله للدفاع عنه. يعني مش بس يعني اقول لك انا جاي اتكلم باسم فلان، لا، ده انا بقيت فلان وانا مسؤول عن فلان الفلاني. طبعا احنا دي ما بنشوفهاش في العالم المعاصر، انما في المحاكم حتى في القضاء المصري، وده اصل التشريع الروماني هو اساس كل التشريعات القانونية في العالم كله بما فيها مصر. انت بتسميه المحامي، والمحامي اصلا هو الباراكليتوس، الانسان اللي انت، بس طبعا انت المحامي تدير فلوس، لكن انت ما بتديش فلوس لا للابن ولا للروح القدس. المحامي بتاعك بيمثلك، بيجيب عنك ويدافع عنك وياخد لك حقك، ومش بس كده، ويستطيع بالدفاع عنك ان ينتزع لك حكم انت ما كنتش تتوقعه، ومحكمة النقض بغير حكمك. ده على المستوى القانوني في التشريعات القانونية. المسيح لو المجد الشفيع لأنه الرأس، وفي المزمور بيكلم عن المسحة النازلة من الرأس على جانب قميصه، ودي بتكلم فيها على مسحة الروح القدس، تزن الرأس على أعضاء الجسم. الإنسان لما بيتمسح كان بيحط الزيت على الرأس، والرأس بينزل على اللحية وعلى بقية الملابس، لأن المسحة تأتي من المسيح من الرأس، وتأتي من عند الله الأب، ونمسح في الإبن بالروح القدس. فالمسيح مش بس بينوب عنك، بيمثلك، واستطاع بالميلاد والمعمودية والصلب والقيامة أن يغير حكمك، هو حكم الموت، ويعطي لك حكم الحياة الأبدية. طب بعد كده إيه؟ دي نقطة تانية. مش بقولك بقى أنا خلاص بقى سيدي أنا عملت اللي علي، هو الحقيقة مش دفاع عن إنسان في محكمة، لا، ده تجديد للخليقة في ردها للوضع اللي كانت عليه قبل السقوط، وتثبتها في وضع أعظم من الوضع اللي كان موجود قبل السقوط، في وضع أعظم من وضع اللي كان موجود قبل السقوط. فبعد ما بياخد مكانك ويجددك ما بيسبكش، لأنه لو سابك تسقط وينهار كل شيء، لا، يبقى متحد بيك بحيث ان مصيرك ارتبط بمصيره، فارتبط مصيرك بالمصير. يعني دي ما بتحصلش في القضاء، ان المحامي لما يكسب القضية بياخد مكافأة، لا، ده هنا المصير المسيح الحي القائم بين الأموات أصبح هو مصير الإنسان، فارتبط المصير بالمصير لدرجة ان مفيش ممكن إمكانية للفصل بالاثنين، مفيش. فتصبح الشفاعة هي وضع كل مؤهلات وكل قوى المسيح في تحويل الخاطي ورده عن طريق ضلاله، وإقامة الخاطي، وتعضيده بالقوى الروحية التي تسمح له بالحياة الأبدية. وإحنا الحقيقة بنخاف نقرب من دي. ليه؟ لأن كده منتهى الصراحة، وممكن يعني تقتبس الكلام، وده أحد أسباب مشاكلي مع القيادة الإكليريكية عندنا في مصر، إنك أنت هنا في الحقيقة الآباء الكهنة هيعكسوك ويضايقوك. قالها لي واحد منهم، قال لي ما تقولش الكلام ده. ليه يا سيدي؟ قال لك ده معناه أنا ملاش شغل. قلت له يا سيدنا أنت شغلك إنك تصح الناس. قال لي يعني انا مسحراتي؟ قلت له لا، انت نبي، احنا ما عندناش مسحراتيه في الكنيسه، وضع الله في الكنيسه انبياء ورسل ومعلمين وقوات الدهر الاتي، فانت عندك موهبة التعليم، موهبة النعمة الرسولية. فأنت مش مصحراتي، ده أنت بتدخل الناس، أنت اللي بتدخل الناس في بحر المحبة الإلهية. لكن بعد ما بيخش حياته مش جاية من عندك أنت. في كان عندنا في أمريكا وفولوا 2 من الشعب، وبعد ما اتعاركوا إياه طردهم من الكنيسة. لهم أنا بستدعي الروح القدس من جوايا، يعني روح القدس بيستدعى من جوه هو. ف واحد منهم بعد ما انطلب من الكنيسه كلمني في التليفون، قلت له يا دكتور ما تضيعش وقتك مع ابونا، ده التعليم السائد في الكنيسه. مفيش كان بيستدعى الروح القدس من جواه، قال كان يستدعى الروح القدس من المسيح. واقرا الخلاجي، اقرا الخلاجي، تلاقي استدعى الروح القدس من عند المسيح ومن عند الاب. لأن هنا الدور خدمة الكهنوت هو أن يدفعك ويعمل لك غرس، وده الكلام الموجود في صلاة المعمودية في الكنيسة بتاعتنا وجميع الكنائس الأرثوذكسية، يغرسك في شجرة الزيتون الجديدة، كلام من الرسول في روميا. وبعدين لما تخش بقى في بحر المحبة الإلهية يرتبط مصيرك بمصير المسيح. كان أبونا في المول المالي يقول لي يا أخ جورج هو المسيح قدم استقالة؟ أقول له لا. يقول لي طيب سيبه بقى يشتغل، ما لما قدمش استقالة ولسه هو الرب يسوع المسيح المخلص سيبه يشتغل. حاضر يا أبونا في الليمون، بس أصل الأمور بقت وحشة قوي. يقول لي طب أنت مالك وحشة وحشة، إن حلوت بتاعته وإن بقت وحشة برضه بتاعته. فطبعا الكلام ده عاوز إيمان ثابت وعاوز محبة كبيرة الحقيقة، وصعب على الإنسان المجرب المتألم اللي بتشوي إنه يقبله. لكن هذه الحقيقة، المسيح يشفع فيه وفيك. أصل فيه هنا في شيء عجيب جدا، هو أنتوا يا إخوة فاكرين إن المسيح بعد الصعود ضاعت منه الذاكرة الإنسانية، ضاعت منه العاطفة الإنسانية؟ ده رسول يقول لك فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. العواصف الإنسانية موجودة والذاكرة موجودة وكل ما هو إنساني موجود، ولكنه مجد في الاتحاد الأقنومي. فلما أنت بتتألم هو يعرف ألامك ويحس بها كما تحس أنت بها تماما بل أكثر، لأنه ما بيحسش بيها بالأنانية اللي موجودة عندي وعندك، ولا بالخوف اللي موجود عندي وعندك، ولا بالدفاع عن النفس اللي موجود عندي وعندك. ده بيحس بيها بكامل النقاء المحبة، يتألم. ولذلك قال لشاول الترسوسي لماذا تضطهدني؟ عارف الوجع اللي حصل للشهداء، يعرف ويتألم لكل ما نتألم به، ولكنه يعرف أيضا أن طريق الألام هو طريق المجد. أما نحن المتألمين فأحيانا نظن أن طريق الألام هو النهاية، ولكن الصليب جاء لكي تأتي بعده القيامة. لما بنقول هنا في أمريكا لإخواننا البروتستانت أن صوت الإنسان كائن الآن في جوهر الثالوث يبصنا بخوف وبرعب، قلنا البروتستانت بالذات يعني، كان عندنا اجتماع من حوالي شهر، فواحدة من الأستاذة في الجامعة في جامعة إنديانا معمدانية أصلا ودخلت الكنيسة الأرثوذكسية وتتمسح بالميرون في عيد العنصرة، دخلت عند اليونان يعني. القسيس بتاعها زعل مني وخدت واحدة ست من عندي، وبعدين جهوة عندنا هنا البيت أسيس المعمداني بتاعها، وجاء جوزها، وجوزها داخل معاها كمان يعني، جوزها دكتور تخدير واستاذ في الجامعة وناس حلوين جدا يعني. فالأسيس بتاعها المعمداني جاء عندنا البيت، وانت بتخرب الكنيسة بتاعتي علي انا يعني، كان بيعزمني درس الكتاب وبطل من ساعة إهبات الأرثوذكسية، مع حق ما انا مخرب طبعا. بيقول لي ايه اللي انت بتعمله مش عارف اخر الكلام. قلت له شوف صدقني اسال سيلفيا، سيلفيا دي الاخت الامريكانيه، تقول اسأل سيرفي اسأل منتجوم اللي هو جوزها اسألهم ايه اللي استفادوه من الارثوذكسية. فقالوا له اسمع بقى احنا لأول مرة كنا بنحضر الكنيسة عندك 25 سنة. شو بقى شو الكلام لأول مرة من 25 سنة نعرف ان النسوت الرب يسوع المسيح مغروس في جوهر اللاهوت وان ده هو اللي بيمثلني انا. أم الراجل القسيس خريج كلية لاهوت قال ايه ده ايه ده هو احنا وصلنا للدرجة دي؟ وصلنا للدرجة دي؟ هو ال 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 الكلام ده موجود فين في الكتاب المقدس؟ ما طبعا هقول له بقى الاباء اباء مين والاباء والامهات. فقلت له في كلوسة صح 3 عدد 1 و2 و3. فمن كتر ال الانفعال فتح الكتاب وقرا وقطع الصفحه, يعني مسك الصفحه اللي فيها الكلوسي قطعها بانفعال. وقال انا اول مره اخد بالي من الكلام ده. قلت له انت عارف ليه؟ لان الكنيسه بتاعتك ما عندهاش نتيجه فيها عيد صعود, وما عندهاش نتيجه فيها عيد عنصره, وما عندهاش غير عيد الميلاد والجمعه الكبيره وعيد القيامه بس. فقال خلاص نعمل صعود ونعمل. فالمصيبة الكبيرة ان احنا في شفاعة المسيح مش قادرين نعرف ان الرأس رأس الكنيسة المسيح في قلب جوهر اللاهوت, ومن هذا الرأس تنحدر كل عطايا الله للإنسان مجرد الوجود. ودي بيقول عنها الرسول بولس في العبرانيين لكي يظهر أمام وجه الله لأجلنا. فدي يعني نقطة تحول في علاقة الإنسان بالله. فأحبائي يا أحبائي أرجو أن يكون عندنا الوعي أن الشفيع مش بس اللي بيمثلك ولا بيتكلم بالنيابة عنك, مش بس اللي بيدافع عنك, ده اللي ربط مصيره بمصيرك. ولذلك يقول رب يسوع المسيح عن شعر راسك, شعر الراس اللي الحلاق بيقصه في ثواني, ما شعر من رؤوسكم لا تسقط بدون إذن أبيكم الذي في السماوات. طب أنت أب تعرف في كم شعرة في راس ابنك ولا راس بنتك؟ تعرفش, لكن الله يعرف. هذه المحبة الإلهية العجيبة القوية اللي تفوق الإدراك واللي إحنا ما نقدرش نتكلم عنها بطريقة أرضية, لأن ما فيش طريقة يمكن أن تصف محبة الله إلا بهذا, إلا بما قال الرب يسوع نفسه. المسيح شفيعي, فأنا في المسيح وبالمسيح ومع المسيح. أنا في المسيح لأنه الرأس, وبالمسيح لأنه الوسيط, ومع المسيح لأنه الوسيلة والغاية. أرجو لكم سلاما ومحبة من الرب يسوع المسيح له المجد الدائم في كنيسته إلى الأبد أمين.